الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 من أدب الطلب ومنتهى العرب للشوكاني رحمه الله قال: وإني أقول بعد هذا إنه لا ينبغي لعالم أن يدين بغير ما دان به السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسنة وإمرار الصفات كما جاءت ورد علم المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد المدونة في هذا العلم المبنية على شفا جرح انهار من أدلة العقل التي لا تعقل ولا تثبت إلا بمجرد الدعاوى والافتراء على العقل بما يطابق الهوى، ولا سيما إذا كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابتة في الكتاب والسنة، فإنها حينئذ حديث خرافة ولعبة لاعب. هذا كلام طيب على أن باب الأسماء والصفات يؤخذ من الكتاب والسنة لا من الهوى ولا من المعقولات المبنية على الخرافات وعلى التخيلات. قال: فلا سبيل للعباد يتوصلون به إلى معرفة ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وبالوعد والوعيد والجنة والنار والمبدأ والمعاد إلا ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه عن الله سبحانه، وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور، ومن زعم ذلك فقد كلف العقول ما أراحها الله منه ولم يتعبدها به، بل غاية ما تدركه وجل ما تصل إليه هو ثبوت الخالق الباري، وإن هذه المصنوعات لها صانع وهذه الموجودات لها موجود، وما عدا ذلك من التفاصيل التي جاءتنا في كتب الله عز وجل وعلى أرسل رسله فلا تستفاد من العقل، بل من ذلك النقل الذي منه جاءت وإلينا به وصلت. هذه العبارة رد على أغلب فرق الكلام من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والسلمية والكلابية والكرامية والماتريدية ومن إليهم، الذين جعلوا العقل هو الأساس في إثبات باب الأسماء والصفات. يقول لهم الشوكاني رحمه الله: غاية ما يستطيعه العقل أن يثبت الخالق الرازق المالك المدبر الصانع، أما تفاصيل ما يتعلق بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته هذه تحتاج إلى نقل، هذه تحتاج إلى دليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأعلم أني عند الاشتغال بعلم الكلام وممارسة تلك المذاهب والنحل لم أزدد بها إلا حيرة. هذه نصيحة من مجرب، ولا استفدت منها إلا العلم بأن تلك المقالات خزعبلات، فقلت إذ ذاك مشيرا إلى ما استفدته من هذا العلم وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر هو الوقف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يلق غير التحير، على أنني قد خدت منه غماره وما قنعت نفسي بدون التبحر. يقول: أنا صرت بحر في باب علم الكلام ومع ذلك ما استفدت منه غير التحير، فما بالك بمن إنما دخل في لجة من علم الكلام، هذا يهلك يهلك، لا يستطيع المقارنة بين الحقائق وبين التخيلات. قال: وعند ذلك رميت بتلك القواعد من حالق الجبل المرتفع وطرحتها خلف الحائط، ورجعت إلى الطريق المربوطة بأدلة الكتاب والسنة المعمودة بالأعمدة التي هي أوثق ما يعتمد عليه عباد الله وهم الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء الأمة المقتدين بهم السالكين مسالكهم، فطاحت الحيرة وانجاب ظلمة العماية وانقشعت سحائب الجهالة وانكشفت سطور الغواية ولله الحمد. وهذا دليل على أن الشوكاني ألف هذا الكتاب بعد أن خاض في غمار علم الكلام وتأثر به، وتأليفه للتفسير كان إبان منهجه الوسط الذي تأثر فيه بعلم الكلام وبقواعد أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، ثم هداه الله. قال: على أني ولله الشكر لم أشتغل بهذا الفن إلا بعد رسوخ القدم في أدلة الكتاب والسنة، فكنت إذا عرفت مسألة من مسائله مبنية على غير أساس رجعت إلى ما يدفعها من علم الشرع ويدمغ زائفها من أنوار الكتاب والسنة، ولكني كنت أقدر في نفسي أن لو لم يكن لدي إلا تلك القواعد والمقالات فلا أجد حينئذ إلا حيرة ولا أمشي إلا في ظلمة، ثم إلا ضربت بها وجه قائلها ودخلت إلى تلك المسائل من باب الذي أمر الله بالدخول منه كنت حينئذ في راحة من تلك الحيرة وبدعة من تلك الخزعبلات، والحمد لله رب العالمين عدد ما حمده الحامدون بكل لسان في كل زمان. قال: ثم بعد إحراز هذه العلوم يشتغل بعلم التفسير، فيأخذ عن الشيوخ ما يحتاج إلى مثله إلى الأخذ كالكشاف. الكشاف يحتاج إلى أن الذي يأخذ منه يكون على دراية بينة. أما مثل هذا الزمان ننصح الطالب ابتداء أن يكتفي بتفسير السعدي وببعض غريب القرآن، ثم ينتقل إلى تفسير ابن كثير وتفسير البغوي، وإذا أراد أن يتوسع قليلا إلى تفسير الطبري وما في بابه من التفاسير السليمة من التأويلات الفاسدة. أما مثل الكشاف ربما يصير في عمية وفي ظلمة. الكشاف ليس كاسمه كشاف، وضع فيه الاعتزال لا يعرفه إلا الجهابذة ربما بالمناقيش، ويكب على كتب التفسير على اختلاف أنواعها وتباين مقاديرها، ويعتمد في تفسير كلام الله سبحانه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة، فإنهم مع كونهم أعلم من غيرهم بمقاصد الشارع هم أيضا من أهل اللسان العربي، فما وجده من تفاسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المعتبرة كالأمهات وما يلتحق بها قدمه على غيره، بل يتعين عليه الأخذ به ولا يحل له مخالفته. وأجمع مؤلف في ذلك وأنفعه وأكثر فائدة الدر المنثور للسيوطي. الدر المنثور للسيوطي عبارة عن جمع للأحاديث والآثار والأقوال المسندة في هذه الآية، سواء كانت الأحاديث متصلة أو منقطعة مرفوعة أو مقطوعة، يعني مسندة أو معضلة إلى غير ذلك. جمع فأوعى في ذلك الكتاب ترجمان القرآن، ولو تركه كما ألفه كان سيستفيد منه الخاص والعام، لأنه جمع الأحاديث والآثار بأسانيدها، لكنه بعد ذلك اختصره إلى الدر المنثور وحذف الأسانيد. فالآن فيه تفاسير غير موجودة، مثل تفسير ابن مردويه وتفاسير كثيرة غير موجودة، فتجد الحديث في الدر المنثور للسيوطي ولكنك لا تجد السند. فلو فعل ما فعل الحافظ بن حجر في المطالب العالية، حيث جاء إلى المسانيد الثمانية وذكر الأحاديث الزوائد بأسانيدها، تستطيع أن تحكم على الحديث. فالدر المنثور غاية ما فيها أن تصل إلى الأقوال المروية والأحاديث المروية والآثار المروية، من حيث الثبوت أو عدم الثبوت هذا يحتاج لك إلى عودة إلى الأصول، وبعض الأصول غير موجودة. قال: وما ذكرنا من تقديم ما ورد عن الصحابة مقيد بما إذا لم يخالف مما يعلم من لغة العرب، ولم تكن تلك المخالفة لأجل معنى شرعي، فإن كانت لمعنى شرعي فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية، وينبغي له أن يطول الباع في هذا العلم ويطالع مطولات التفاسير كمفاتيح الغيب. هذه تحتاج إلى يعني للحاجة فقط، وإلا مفاتيح الغيب هذا مليء بالتأويلات، لأن الرازي أشعري مثل الآن التحرير والتنوير، كثير من الباحثين ينصح بالتحرير والتنوير لابن عاشور، وابن عاشور عنده عقلانية عنده أشعرية عنده كثير من الطوام، فليس كل كتاب تنصح به تذهب وتقتنيه. نحن ننصح بتفسير ابن كثير أحسن التفاسير، تفسير البغوي، تفسير السعدي من المتأخرين، تفسير كذلك الشوكاني مع حذر من بعض التأويلات، تفسير الجلالين مشهور بين الناس ويحذر من التأويلات التي فيه، صفوة التفاسير للصابوني منتشر بين الناس وفي المساجد وفي القرى وفي المدن، وهو تفسير مخالف لعقيدة السلف يحذر منه، تفسير الشعراوي يحذر منه، رجل صوفي ورجل كذلك أشعري إلى غير ذلك. فليس كل من ألف في التفسير يعني يؤخذ منه. والحمد لله لي تفسير بعنوان القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، إن شاء الله أنه يعني على طريقة البغوي وعلى طريقة السعدي وعلى طريقة كذلك يعني تفسير الجلالين، إلا أنه بحمد الله مصان عن التأويلات، وفيه زيادات فقهية وفيه زيادات عقدية مما يحتاج إليه. نسأل الله عز وجل أن ييسر بإعداده وتجهيزه وطبعه، وأنا قد انتهيت منه الحمد لله، إنما يحتاج إلى تنسيق من أجل أن يسهل طبعه والعودة إليه، وهو منشور ضمن المكتبة الشاملة للشيخ عبد الحميد حفظه الله. قال: فإن المعاني المأخوذة من كتاب الله سبحانه كثيرة العدد، يستخرج منها كل عالم بحسب استعداده وقدر ملكته في العلوم، ولا يغتر بما يزعمه بعض أهل العلم من أنه يكفي الاطلاع على تفسير بعض آيات الكتاب العزيز، كما وقع لكثير من التآليف في تفسير آيات مخصوصة مسميا لها آيات الأحكام كالموزوع وصاحب الثمرات، فإن القرآن جميعه حتى قصصه وأمثاله لا يخلو عن فوائد متعلقة بالأحكام الشرعية، ولطائف لا يأتي الحصر عليها، لها مدخل في الدين، يعرف هذا من يعرفه ويجهل من يجهله، وينبغي أن يقدم على قراءة التفاسير للاطلاع على علوم الأداء، وكل ما كان له مدخل في التلاوة يعني يتعلم التجويد ما يتعلق به وسائر العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز، لا من هذه الحيثية، وما أنفع الإتقان للسيوطي في مثل هذه الأمور، ثم لا يهمل النظر في الكتب المدونة في القراءات وما يتعلق بها كالشاطبية وشروحها والطيبة وشروحها. الله، هذا كتاب عجيب يعني مفيد يا أخوة، الكلام عن العلم سبحان الله ينشرح له الصدر، والله الكلام عن العلم نصائح وتوجيهات من مجربين من علماء خبيرين قد تعبوا وسهروا وجمعوا وألفوا وصنفوا، هذه زبدة، هذه الأقوال التي يقولها الشوكاني زبدة، زبدة تعب وسهر، سهري لتنقيح العلوم لدعي من وصل طغانية وطول عناقي، وتمايلي فرحا لحل عميصة أحلى من التوكات والعشاق، ولذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. لكن المسألة تعود إلى البيت الأخير: أبات سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لا يكون، لا يكون، يعني يمكن تجمع فلوس وأنت راقد، إذا كان معك دكان تخلي واحد يشتغل، ولا شركة تخلي واحد يشتغل وتحصل فلوس وأنت راقد، يمكن أن توكل واحد يعمل بدلك في الأرض، يبني بدلك بيت، يصلح، يفعل، يطلع، ينزل. إلا العلم، الله، إلا تقوم أنت وتحفظ أنت وتراجع أنت وتألف أنت وتصنف أنت وتقوم به أنت، ما فيه نيابة، ما فيه توكيل، الوكالة لا تدخل في التحصيل، اكتبوا هذه الفائدة، الوكالة لا تدخل في التحصيل، وإن كانت تدخل في كثير من الأمور، تدخل في البلاغ، يمكن توكل في البلاغ، يمكن توكل في البناءات، في الزواجات، في البيع، في الشراء، إلا في تحصيل العلم ما هناك وكالة. لابد أن تقوم بشأنك بنفسك، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. قال رحمه الله: إذا عرفت ما ينبغي لمن أراد أن يكون من أهل الطبقة الأولى، فاعلم أن أعظم العلوم فائدة وأكثرها نفعا وأوسعها قدرا وأجلها خطرا على العلم السنة المطهرة، فإنه الذي تكفل ببيان الكتاب العزيز ثم استقر بما لا ينحصر من الأحكام. قولوا لهؤلاء المغفلين الذين تركوا وزهدوا في دور الحديث في اليمن بدعوى أن ما عندها تأصيل، ما التأصيل إلا ما أدري إيش هو، انظر إلى ما يقوله الشوكاني: علم الحديث ولا والله في مكان في العالم يعتنى بالحديث بمثل دور الحديث السلفية في اليمن، ولا والله، أقولها ولا أحنس فيها. نعم، الشيخ عبد المحسن العباد يقوم بشيء من ذلك، جزاه الله خير، درس الأمهات الست، وكذلك الشيخ محمد آدم الأثيوبي قام بجهد كبير، لكن أهل الحديث في اليمن يهتمون اهتماما عظيما. هذا صحيح البخاري لا يكاد يخلو منه دار حديث، صحيح مسلم لا يكاد يخلو منه دار حديث، وغير ذلك. زد على ذلك بحمد الله في دارنا هذه أضفنا إلى ما تقدم سنن أبي داود، أضفنا إلى ما تقدم الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وعزمنا إن شاء الله على جامع الترمذي بعد أن ننتهي من سنن أبي داود، وإن أحيانا الله جعل في العمر مدة إن شاء الله سندرس موطأ مالك وسنمر على النسائي وسنمر على ابن ماجه ولن نترك كتابا من كتب الأمهات الست بل إن استطعنا التسع إلا ونقوم بخدمته. هذا هو العلم. هذه المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا. يقول لك والله لو اجتمع يعني مشايخ اليمن ما يستطيعوا يدرسوا موطأ مالك، والله يا مسكين لا تبجحا لكن إخبار بمنة الله ونعمته علي، لا أدرس الأمهات الست وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي إضافة إلى ذلك فتكون الكتب التسعة بعون الله وبتوفيق الله. وأنا من أضعف مشايخ السنة في اليمن علما، وغيري أحفظ مني وأعلم مني، فكيف مثل هؤلاء ما يستطيعوا يدرسوا موطأ مالك؟ أقول لك بعض الكلام تعجب منه. وسبحان الله من تعلق بهذه الشبهة تأصيل 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 يروح جلس في بيته يسمع له شريط شريط وينتظر يستوي عالم. إذا شاب الغراب صرت عالما، بل لو صرت مثقف جزاك الله خير. الأشرطة كما قال الشيخ الفوزان تخرج مثقفين. الشريط يمكن تسمعه وأنت في بريطانيا أو في كندا أو في أمريكا أو في المشرق أو في المغرب، لكن تتلمذ بين يدي العلماء والاستفادة من نصحهم. مات الشيخ مقبل مسكين وهو محدث، وصار بعد هذا المحدث علماء عرفوا في المشرق والمغرب، يؤلفون في التفسير وفي الأصول وفي اللغة وفي الفقه وفي المواعظ وفي جميع أبواب الدين. وهل تظن أن كلمة ما هو إلا محدث سهلة؟ المحدث هو أساس العلماء. وهل العلماء إلا المحدثون؟ وهل الفقهاء إلا المحدثون؟ وهل المفسرون إلا المحدثون؟ قد دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أهل الحديث هم أهل النظارة، هم أهل التجديد. ما هناك مجدد للدين إلا محدث. ما يصلح يكون مجدد للدين جاهل بالحديث، هذه لا تستقيم. انظر إلى السيوطي الله يرحمه يقول: وقد رجوت أني المجدد هذا وفضل الله ليس يجحده. ما هو مجدد لأن عنده تصوف، عنده أحاديث موضوعة، عنده أحاديث ضعيفة، عنده أشعرية، عنده لا يمكن أن يكون مجدد. لا يكون المجدد إلا صاحب حديث صحيح بخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، وصاحب عقيدة. من لوازم علم الحديث أن يكون صاحب عقيدة صحيحة وطريقة مرضية. قال: ولست أقول إن الطالب يشتغل به في وقت معين، ولا أقول إنه يقدم على هذه العلوم المتقدمة. يبدأ بعلوم الآلة ثم ينتقل. علم الحديث علم غاية يستمر معه حتى يلقى الله. علم التفسير علم غاية يستمر معه حتى يلقى الله. علم الفقه علم غاية يستمر معه حتى يلقى الله. يبدأ بعلم الآلة، علم الأصول، علم المصطلح، علم النحو، علم البلاغة، وهكذا. بل أقول إنه ينبغي لطالب العلم بعد أن يقيم لسانه بما يحتاج إليه من النحو أن يقبل على سماع الكتب التي جمع فيها أهل العلم متون الأحاديث مقطوعة الأسانيد كجامع الأصول والمشارق وكنز العمال والمنتقى لابن تيمية وبلوغ المرام لابن حجر والعمدة، ثم يسمع الكتب التي فيها الأسانيد كالأمهات الست ومسند أحمد وابن حبان وابن الجارود وسنن الدارقطني والبيهقي. الحمد لله أغلب هذه الكتب لأهل السنة عليها عمل. بلوغ المرام الحمد لله شرحناه وتحقيقه قارب على الانتهاء والتجهيز، وعمدة الأحكام بحمد الله شرحناها ودرسناها، وابن الجارود شرحه شيخنا يحيى شرحا مستفيضا واسعا أثنى عليه الشيخ مقبل أنه أحسن من فتح الباري من حيث الفوائد والحكم على الأحاديث، لا من حيث أن الشيخ أعلم من الحافظ بن حجر. والبيهقي حققها أيضا سنن البيهقي الصغرى شيخنا يحيى، وكان قد عمد إلى الكبرى لولا كثرة المشاغل. وكثير من إخواننا المشايخ والعلماء لهم دور على هذه الكتب وعلى غيرها. وبالجملة فما بلغت إليه قدرته ووجد في أهل عصره الشيوخ ومن كتب السنة جد في سماعه واجتهد بحسب ما يمكنه، ويكون هذا الاشتغال بهذا العلم الجليل مصاحبا لاشتغاله بجميع العلوم المتقدمة من البداية إلى النهاية. مشكلة يا أخوة من المشاكل عدم معرفة الفضل لذويه، هذه مصيبة. الذي ما يعرف الفضل لذويه يتعب نفسه ويتعب غيره، هذا يزهد من العلماء وهذا يطعن في العلماء وهذا يحذر من العلماء وهذا يزهد من دور الحديث وهذا يطعن في دور الحديث، لكن هي حالة ابتلاء. قطعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعنا في صحابته، قطعنا في علمائنا، قطعنا في عباد وزهاد،